باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. كل عام وحضراتكم بخير. النهاردة آخر يوم في صوم نينوى أو صوم يونان أيا كانت الاسم، فكلاهما قد صام. صحيح نينوى صامت عن بإرادتها ويونان صام بغير إرادته، لكن كلاهما صام وكلاهما صلى وقبل الله صلواتهم وأصوامهم الاثنين. النهاردة كنا عاوزين ناخد فكرة عن التجارب في سفر يونان. سفر يونان كان فيه ثلاث تجارب وإنذار. ثلاث تجارب كانوا ليونان النبي، والتجربة الأولى كانت ليونان وأهل السفينة كلهم، لكن التجربتين التانيين كانوا ليونان النبي فقط. التجربة إن كانت من الله فهي مش شر ولا عقوبة، إنما للإصلاح أو للتعليم أو للتقويم للتعديل السلوك. الله بيظهر بقوة في التجربة، فالتجربة تنقي الإنسان وتخليه يشوف ربنا بوضوح أكتر ويتخليه يصلي بانسحاق وبتوبة. التجربة الأولى تجربة العاصفة أو النوء العظيم اللي قام في البحر والسفينة فيها يونان. في الوقت ده كان يونان في نوم عميق في مؤخرة السفينة. السفن بيبقى ليها أكتر من طبقة، فيها ثلاث طبقات أو أربعة. هو كان في عمق السفينة نايم نوم عميق. أراد الله أن يوقظه من هذا النوم وأن يوقظ ضميره معه، فبعت الرسالة عن طريق الملاحين الموجودين في السفينة. وفي الحقيقة زي ما بيقول كده أنه كان الملاحين أسبق من يونان في التوبة، لكنهم ما كانوش يعرفوا الإله الحقيقي. يعني أول ما قامت العاصفة الملاحين أول حاجة عملوها إيه؟ كل واحد صرخ إلى إلهه، وبعدين بدأوا يتصرفوا يقولوا نعمل إيه؟ طب نخفف أحمال السفينة، طيب نبدأ نتصرف بقى. يعني الأول قدموا المشيئة الإلهية. صحيح هم مش عارفين الإله الحقيقي، ده صحيح، كان ناقصهم أن يعرفوا هذا الإله، لكن كانوا مقتنعين بأنه الإله في إله مسيطر، في إله هو كان السبب في هذا النوء العظيم. وبالتالي أول حاجة قبل ما يعملوا أي شيء صلوا في الأول. كان ينقصهم فقط أن هم يعرفوا هذا الإله، ولذلك ومن أجل نقاوة قلوبهم ومن أجل دوافعهم الحلوة أراد الله أن يعلن لهم ذاته، وأراد أن يحول يونان من هارب إلى كارز. صحيح لم يكرز في نينوى، ولكنه كرز بالإله الحقيقي في هذه السفينة. فلما عملوا أول حاجة قوموا يونان وقالوا له أصرخ لإلهك لعل الإله يفتكر فينا. معنى كده إن هم مش عارفين مين الإله الحقيقي، مش عارفين، بيدوروا عليه، كل واحد فيهم كان له إله. فقالوا له أنت بالمرة قوم، يمكن إلهك هو ده اللي هينقذنا. لكنهم كانوا متأكدين من وجود إله ضابط الكل، هو اللي خلق هذه الطبيعة وهو اللي مسيطر عليها وهي تأتمر بأمره. عشان كده لما وقعت القرعة على يونان فبدأوا يسألوه أنت مين وجاي من أنهي أرض ومين شعبك، فاعترف وكرز بالله، قال أنا عبراني وأنا خائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والبر. هنا بدأوا يخافوا مخافة عظيمة. إيه ده؟ يعني أنت هارب فعلا من إله الحقيقي اللي إحنا طول عمرنا بندور عليه بس مش لاقيينه، طول عمرنا بنصرخ بس مش عارفين نصرخ لمين، إحنا بنصرخ فعلا للإله الحقيقي ولا لأ؟ في التجربة بدأ الإنسان يتذكر خاف وبدأ يصرخ. الفرق البحارة كانوا بيصرخوا للإله اللي مش عارفينه واللي بيبحثوا عنه، لكن يونان عارف كويس أنه هو ترك هذا الإله وأنه هو عصى الأمر اللي كان صدر لي. عشان كده يقول إيه؟ فخاف الرجال خوفا عظيما. ليه؟ ده الإله الحقيقي اللي انت بقى هربا منه. والدليل، الدليل العاصفة دي اللي قامت. ناخد بالنا من حاجة مهمة، الله خاطب البحارة باللغة أو بالتجربة اللي هم يفهموها كويس. يعني إيه؟ البحارة بحكم إن هم ليهم خبرة طويلة في البحر، العاصفة ما بتقومش مرة واحدة وما بتهداش مرة واحدة، العاصفة ليها مقدمات وبعدين لما تهدى برضو ليها مقدمات. دي عاصفة قامت مرة واحدة بدون أي سابق إنذار وهتهدى بمجرد أن يونان يترمي في البحر. فكلمة الرجال خافوا خوفا عظيما دي هتتكرر مرتين، مرة لما يونان شهد أن هو هربان من إله السماء الذي صنع البحر والبر، ومرة تانية لما هيرمي يونان في البحر فالبحر هيهدى مرة واحدة. هيعرفوا إذن إن هم فعلا يونان كان كلامه فعلا حقيقي، وإن الإله اللي بيعبده ده هو الإله الحقيقي، هو الإله المتحكم في البحر والعاصفة. زي ما قال أبونا داود في المزمور: النار والبرد والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته. كل الطبيعة بتشترك وبتتعاون لكي تنفس كلمته. عشان كده قال كده: النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته. هو ده الله. عشان كده يقول كده في المزمور: أمر فأهاج ريح العاصفة فرفعت أمواجه. ده بيتكلم داود النبي في مزمور 107 عن ربنا وإزاي بيتحكم في الطبيعة. فبيقول كده: أمر فأهاج ريح العاصفة فرفعت أمواجه، اللي هي أمواج البحر. ويكمل يقول بعد كده في نفس المزمور: يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. أمواجها يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. ده الله. وده لو ربطناه بالعهد الجديد لما السيد المسيح كان نايم أيضا في السفينة والتلاميذ قالوا له: قوم نحن نهلك. قال لهم: ما بالكم قليل الإيمان. فخرج وأمر البحر وقال له: أسكت أبكم. فسكت البحر. هو ده الله. يقولوا كده: المتسلط على كبرياء البحر. كانت هذه التجربة سبب في خلاص الملاحين وسبب في رجوعهم ومعرفتهم بالله الحقيقي اللي كانوا بيبحثوا عنه طول عمرهم ومش لاقيين. في البداية كانوا خايفين، لكن في نهاية التجربة عرفوا ربنا ونظروا له نذور وذبحوا له ذبائح. يقول كده: فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نذورا. في بداية علاقة الإنسان بالله تبدأ بالمخافة مش بالمحبة. الناس يقولوا إيه؟ يقولوا الإنجيل قال في رسالة يوحنا الأولى: المحبة الكاملة تطرد المخوف خارجا. طيب مين اللي يصل للمحبة الكاملة؟ في علاقة الله الإنسان بالله تبدأ العلاقة بالمخافة. المخافة تخلي الإنسان يطيع الوصية، ومع الوقت ومع العشرة تبدأ تتربى المحبة بين الإنسان وبين ربنا ويصل لدرجات من المحبة حتى أن يصل إلى المحبة الكاملة. كانت هذه التجربة وهذه العاصفة سبب في خلاص الملاحين وسبب أنه يقوم يونان، يصحى من النوم. مش بس يقوم من النوم الجسد، لا، ويقوم من نوم الضمير. ما هو عشان ينام نوم تقيل يبقى أكيد في الأول نوم ضميره نوم عميق، لأنه في ضمير بيقول له: أنت عصيت، أنت بعت. لا، ربنا حب يقومه، يقوم جسده من النوم ويقوم ضميره أيضا من النوم علشان يبدأ يشهد لله ويكرز به على السفينة. النوع التجربة التانية طبعا دي كانت تجربة الحوت. أعد الله حوتا عظيما فابتلع يونان بدون أنه هو يؤذيه. ده نوع تاني من التجارب اللي بيمر علينا. التجربة تبلع الإنسان. يعني إيه تبلع الإنسان؟ يعني لا يرى شيء في الحياة إلا هذه التجربة التي ابتلعته. ممكن تكون تجربة وممكن تكون خطية، ناخد بالنا من الموضوع ده. زي ما بيقول معلمنا بطرس في الرسالة الأولى، يقول لك إيه؟ اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم يجول كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه. فممكن الإنسان اللي تبتلعه الخطية وتبقى متحكمة في حياته، ممكن أي نوع من أنواع الخطية زي الإدمان، زي عادة رديئة هو ما بيقدرش يبعد بعيد عنها، تبقى متحكمة فيه تحكم كامل. كل حياته هو عايش علشان يتعاطى الحاجة دي أو علشان يعمل الحاجة دي. دي فرحه الوحيد في الحياة، هو عايش علشان يأكل مش عشان حاجة تانية. كل تفكيره في الأكل أو كل تفكيره في المخدر اللي هيتعاطاه. ممكن يعمل جريمة في سبيل الحصول على هذا المخدر. الخطية تملكت منه وابتلعته تماما. وممكن تكون تجربة قاسية، خصوصا لو مرض أصاب الإنسان بشكل مباشر أو فقد أحد أحبائه القريبين منه جدا. يقول لك الإنسان ده يبتلع، ابتلعه الحزن. ممكن جدا كده الإنسان يبتلعه الخطية، أو ممكن الإنسان يبتلعه الحزن. عشان كده يقول كده: لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد. فمع الأسف الحزن الشديد يبتلع الإنسان. وخاطي كورنثوس حصل له الموضوع ده. هو كان في واحد خاطي خطية صعبة، فقديس بولس قال إنه الشخص ده لازم يعزل من الكنيسة، فأبدى ندم وحزن شديد. فجه في رسالته التانية لأهل كورنثوس، لأن هو قال رسالتين، في الرسالة التانية قال كده: حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. فساعات التجربة لما بتكون الإنسان مش قادر عليها تبلعه، يعيش في حزن ويأس، ويبدأ حتى ينكر وجود الله ويقول: لو كان الله موجودا فلماذا سمح لي بهذه التجربة الصعبة؟ فالتجربة تعمل إيه؟ تبلع الإنسان وتوصله لدرجة من درجات اليأس، وممكن يصل لأنه هو يفكر في الانتحار، بل البعض بينتحر فعلا. اللي بينتحروا هم مروا بتجربة صعبة وما قدروش يحتملوها، والتجربة دي تملكت منهم وابتلعهم الحزن واليأس، ففكروا في النهاية في إن هم ينهوا حياتهم، ظنا منهم أنهم في نهاية حياتهم بنهاية حياتهم هيتخلصوا من هذا الحزن واليأس. ودي حوت، فناخد بالنا من الحوت. إن كانت تجربة صعبة وإن كانت خطية صعبة، خدوا بالكم الحيتان كتير وأنواعها مختلفة، وفي الكبير وفي الصغير. المهم الإنسان يتصرف زي ما تصرف يونان. إزاي؟ صرخ إلى الله، صلى بقلب متضع منكسر، عاد إلى أيامه القديمة وحياته مع الله، حياته أيامه الأولى، فبدأ يصرخ إلى الله. ويونان لما صلى ربنا صلى صلاة فيها رجاء، ما فيهاش يأس. الله لما بدأ صلاته قال: دعوت الرب من ضيقي فاستجابني. يعني هو متأكد إن الله هيستجيب لي. وقال: وأعود وأنظر إلى هيكل قدسك. ليه؟ أصلي كان ليه خبرة، ليه عشرة، مهما عمل هو نبي، داء ربنا في حياته وعاش معاه، فبيتكلم عنه بشخص ليه عشرة، ليه علاقة، ليه تجارب سابقة. فعشان كده كان بيتكلم بمنتهى الثقة في هذه الصلاة، في اتضاع وفيه ثقة كاملة. إن الله ينقذه وإن الله ينجيه وإنه هيعود مرة تاني ينظر هيكل قدس الرب تبارك اسمه. طيب في ملاحظة في التجربة دي، إيه هي؟ في بداية أي تجربة ما تبانش إن التجربة للخير، تبان إنها شر، ويبدأ يبحث الإنسان أي شر صنعت لكي ترسل لي هذه العقوبة القاسية. التجربة مش دايما بتكون سببها هو شر مباشر، ممكن تكون التجربة سببها التنقية للإنسان، زي تجربة أبونا إبراهيم لما ربنا أمره أن هو يقدم إسحاق ابنه. ممكن التجربة بتبقى عاوز ربنا يعالجنا من أمر معين موجود وإحنا مش واخدين بالنا، زي تجربة أيوب اللي كان بيعاني من مرض أو خطية صعبة اسمها البر الذاتي، وإحساسه من جواه أنه هو أكثر يقدم خيرا أكثر من الله ذاته، وده بانت في 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 نهاية الإصحاحات اللي يتكلم فيها عن نفسه، فتكلم عن نفسه بمنتهى الكبرياء والثقة وفي منتهى التعالي. كل ده ما كانش موجود في الأول الحديث، لكن في النهاية بانت. فالله أرسل التجربة علشان بيحبه، عشان ما يموتش في هذه الخطية الصعبة. فالتجربة ما بتبقاش سبب أبدا من أسباب أن ربنا بينتقم من الإنسان، ده ربنا بيحبه فأرسل له تجربة عشان يعدل من سلوكه، عشان يرجع لمحبته الأولى. عشان كده قديس بولس الرسول بيقول في رسالته للعبرانيين: ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذي يتدربون به ثمر بر للسلام. كل تأديب في الأول ما بيبانش إن هو كويس ولا للفرح بل للحزن، ولكن في النهاية وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به. يعني إيه؟ يعني اللي هم يتعاملوا معه برجاء، بصلاة، بتقديم طلبات لربنا بثقة، يحصل إيه؟ ثمر بر للسلام. الإنسان يخرج من التجربة يقول يا، زي ما قال أيوب: بالسمع سمعت عنك وأما الآن فقد رأتك عيناي. يا أيوب، ده أنت عشت سنين طويلة مع ربنا، ما كنتش شايفه؟ لا، أنا ما شفتوش بوضوح وبقوة إلا في التجربة، أنا ما شفتوش بهذه العدل إلا في التجربة، أنا شفته محبته ليا في التجربة، قبل كده ما كنتش شايفه، ما كانش واضح بالنسبة لي، التجربة بينتهولي، شفت فيها صفات الله. طيب عاوزين ناخد حاجة تاني، قاوم التجربة بالصلاة. ما فيش حد في سفر يونان صرخ إلى الله والرب رفضه. أهل السفينة يقول كده: فصرخوا إلى الرب وقالوا، وربنا استجاب لصلاتهم. ويونان يقول إيه؟ دعوت من ضيق الرب فاستجابني، صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. عندما صرخ انتهت التجربة بتاعت يونان، لأنه ربنا عرف أن التجربة جابت النتيجة بتاعتها. وأخيرا انذار اللي وجهه يونان لأهل نينوى كان كفيل أنه هم يعلنوا الصوم، ويقول كده: ويصرخوا إلى الله بشدة. فربنا سمع هذه الصرخات ورحمهم. إذن السلاح الأول في التجربة هو الصلاة، والتاني اثبت وتمسك بوعود الله من خلال كلامه المقدس في الإنجيل. دي السلاح الأول في الصلاة. اوعى تقول مش فرقة، اوعى تقول ما فيش فايدة، اوعى اوعى تقارن نفسك بغيرك وتقول ده غيري اللي عاش حياته بالطول والعرض عايش فرحان، وانا اللي كنت امين مع ربنا عايش حزين، يبقى مش فرقة دي زي دي. لا، دي مش زي دي خالص. عشان كده في المزمور بيقول ايه؟ مزمور 37. يا ريت كلنا نحفظ نقول شو نقرا المزمور ده. مزمور 37 هو طويل شويه بس كلماته كلها سهله ومعزيه، وهتلاقي فيها اجابات كتير على اسئله كتير. يقول كده: رايت الشريره شارقا وارفا مثل الشجره النادره الشارق. للشرير زي الشجره كده، حاجه جميله، وبعدين مر، فإذ هو ليس بموجود، التمسته فلم يوجد. صحيح كان عامل دوشة وهو عايش على الأرض وليه شكل وليه اسم، لكن بعد كده محدش بيذكر منه أي حاجة خالص، لا في الأرض ولا في السماء. لكن الإنسان الله دايما أعماله الحلوة الناس بتفتكرها له في الأرض، وبيكمل حياة حلوة بعد كده مفرحة مع الله في السماء. أخيرا التجربة الأخيرة، تجربة اليقطينة والدودة. لو لاحظتوا في هذا الصفر، الله لم يرسل ملاكا ولم يصنع معجزة بشكل مباشر، ما عدا طبعا الحوت كان طبعا فيها إعجاز إنه كان غالبا مفروض يبتلع يونان ويهضمه، لكن أرسله إلى تجويف في نهاية الرأس، ده موجود في الحيتان الكبيرة، وهذا التجويف يبقى فيه هواء يسمح لإنسان هو يعيش به. لكن الله استخدم الطبيعة اللي هي كانت مطيعة جدا لي في إنه هو يظهر اسمه القدوس. استخدم الريح واستخدم الحوت، استخدم شجر اليقطينة واستخدم الدودة، واستخدم الريح مرة تانية بس كانت ريح حارة. كل استخدم الطبيعة، لأنه الطبيعة مطيعة بطبيعتها. الطبيعة مطيعة، لكن الإنسان عشان ليه حرية الإرادة دايما بيرفض. يونان حزن واتضايق واختاز بالصواب وقال: أليس هذا يا رب الذي قلته عندما كنت في أرضي؟ علمت إنك إله رؤوف ورحيم، طويل الأناه وكثير الرحمة ونادم على الشر. حزن علشان هذه الصفات. طب ما ربنا لو مش طويل الأناه وكثير الرحمة وندم على الشر، كان أمر بإهلاكك وإفنائك أنت قبل أهل نينوى، لأن أنت نبي وما طعتش الوصية. على الأقل هم ممكن يكونوا عملوا الخطية بلا معرفة، ولما عرفوا تابوا، لكن أنت عارف كل حاجة وغلط. يعني الصفات دي اللي أنت زعلان من ربنا إن هو بيمتلكها، هي الصفات اللي كانت سبب في أنك أنت لسه عايش. فالله حب يدي درس اليونان على درس اسمه المحبة، فسمح بأنه في شجرة كبيرة كده يستظل بيها. في ليلة واحدة في يوم طلعت وقعد مبسوط بقى تحت الظل ده، وبعدين جاب دودة الصبح كلت الشجرة، الشجرة زبلت، وبعدين جاب ريح شرقية حارة، فالشمس ضربت يونان فزعل على أنه إيه اليقطينة، فطلب لنفسه الموت. يقول كده: فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. يعني بمجرد أنه اليقطينة راحت يبقى موتي خير من حياتي. قبلها لما اليقطينة دي طلعت يقول إيه الكتاب؟ يقول: ففرح فرحا عظيما. يعني لما ربنا عمل له الشجرة دي يقول كده الكتاب: ففرح فرحا عظيما. ولما راحت الشجرة قال إيه؟ فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. وعاوزين نتعلم من التجربة، أو ربنا عاوز يعلمنا، ما تربطش فرحك وحزنك بالدنيا وشهواتها واللي بتدهولك. فالدنيا اللي بتدهولك دائما شيء مؤقت، الفرح مؤقت فيه ومش دائم. أي حاجة في الدنيا لا تتصف إن هي ديمومة أو إن هي دائمة أو ثابتة. واحد يفتخر بصحته، طب ما ممكن يجي لك مرض لا قدر الله أو حادث، راحت الصحة. واحد يفتخر بالفلوس، طب ما ممكن الفلوس تضيع، وممكن يجي لك حاجة ما تتمتعش بفلوسك. في يوم من الأيام قابله ملياردير كبير قوي، فقال لهم: ده أنا عندي قصور وكل قصر فيه حمامات سباحة، بس أنا مش مستمتع بأي حاجة لأن أنا مريض، فالعمال في القصر مستمتعين وبيستخدموه بس أنا ما بستخدمهوش، فأنا مش حاسس بأهميته. فلا تربط فرحك وحزنك بالدنيا لأنها متغيرة بطبيعتها وغير ثابتة. دي أول حاجة نتعلمها. الحاجة التانية نتعلمها من التجربية محبة الله الفائقة لكل الناس بلا تمييز. كل الناس الله يريد الجميع يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. فقال له في التجربة إيه في النهاية، ودي آخر آية في سفر يونان، أنت أشفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت، أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة، ربوة يعني 10,000، 12 ربوة يعني 12 في 10,000 يعني 120,000، أكثر من 12 ربوة من الناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم. أنت حزين على يقطينة وانت مش عاوز تحزن على الناس؟ طبعا في سؤال، هو ليه؟ طب ما المفروض ان احنا نكون نحزن على دول زي ربنا. المفروض الانسان اللي بيقترب من الله يفكر كده زي ربنا. ليه يونان حزن على اليقطينة اللي هو ما تعبش فيها، وما حزنش على 120,000، او هو اتضايق عشان 120,000 دول ربنا خلصه؟ السبب ببساطة الذات، الكبرياء. الإنسان عادة أو معظم الناس إن لم يكن جميعهم، ذاتهم بتحركهم، يفرحوا للشيء اللي يغذي هذه الذات ويتضايقوا من الشيء اللي يهدم هذه الذات، حتى لو كان حلو، حتى لو كان كويس. ممكن واحد يروح يأكل أكلة جميلة واحدة عاملاها، بس أصلا أنا بتضايق من فلانة دي، ما بحبهاش، جارتي دي ما بحبهاش، فتضايق إن هي عملت حاجة كويسة. لا أتضايق ليه؟ أصلا ده ما بيخدمش ذاتي. لكن لو عمل حاجة وحشة أفرح ليه؟ ده بيخدم ذاتي، يشفي غليلي، يغذي شعوري بالانتقام. فاعرف على طول أدام الإنسان عادة بيفرح ويحزن بحسب ذاته، ذاته هي اللي بتتحكم. بفرح للي يشبع هذه الذات، للي يغذي هذه الذات، واحزن للي يضعف هذه الذات. فيونان زعل ليه؟ كلمتي وقعت الارض، كلامي ما تنفش، انا قلت بعد 40 يوم هتهلك، اهي مش هتهلك. حلو كده لما كلمتي وقعت الارض، كويس كده لما محدش سال فيا، شكلي هيبقى ايه قدام الناس؟ ولذلك الحل الوحيد ان كل واحد يقول كده، شكل ايه امام الله؟ اول سؤال الانسان يقوله، شكل ايه امام الله؟ انا ممكن اكسب العالم كله، ولكن في النهايه قدام ربنا شكلي حلو ولا وحش؟ عاده اللي بيكسب العالم كله شكله قدام ربنا بيبقى وحش، لانه بيستخدم اساليب صعبه. الحاجه الثانيه، لو سمحت لا تهرب من الله إلى ذاتك، بل اهرب من ذاتك إلى الله. يونان هرب من الله إلى ذاته، يعني إيه؟ حس إنه ذاته دي هتضعف أو هتتكسر، فقال لا، مش رايح نينوى، مش هنفس كلام ربنا، ههرب من ربنا. لو سمحت اعمل العكس، اهرب من ذاتك اللي بتضغط عليك، وكرامتك اللي بتتعبك وبتخليك تتضايق وبتخليك تدين وبتخليك تشتم وبتخليك تكذب وبتخليك تكره الناس. اهرب من هذه الذات بكل أخطائها إلى الله ذاته. الله هو اللي هيشبعك، وهو اللي هيهدي هذه الذات، وهو اللي هيسد جوعك النفسي وإحساسك بصغر النفس أو إحساسك بأنك أنت أفضل من الكل. كل ده ربنا هو اللي هيعالجه، وربنا هو اللي هيغيره. فلو سمحت ما تعملش زي يونان وتهرب من الله، أو تهرب من الوصية، أو تقول أحب أعدائكم. إيه ده الكلام ده؟ مين اللي يقدر عليه؟ أدي فلوس للكل وأدي كم أكتر من العشور، هو حد النهاردة لا يأكل؟ ده الظروف صعبة. الكلام ده كان زمان يقولوه يضحكوا به عليكم في الكنيسة، احنا ما بنعملش الكلام ده. ربنا ادانا عقل عشان ننفذه، ونهرب من الوصية بكلام العالم، لا، اهرب إلى الله والجأ إليه بالصلاة، وهتلاقي الوصية سهلة إنك أنت تنفذها. ربنا يملكم بالنعمة ويضع عليكم أيام بخير ويملكم بالبركة. ما تنسوش التناول لوحده بدون استعداد مش كفاية، التناول ورايحة تناول وأنا بدين الناس وأنا بكره إخواتي وأنا ببهدل الناس سواء بالفكر أو بالفعل. نقي قلبك، نقي نفسك، نقي نفسك من الخطية، ونقي نفسك من الذات، ونقي نفسك من الكراهية، وتعالى تقدم، هتحس بإنك أنت فعلا بتاخد بركة مختلفة. والأهل المجد دائما أبدين، أمين.